أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بالشق الثاني من هذه المسألة أن الصحيح لو حصل هنالك خسارة بعد تقاسم مقدار الربح ولم يكن ما يجبره من ربح لاحق لتلك الخسارة، فإنه يجبر بالربح السابق، يتم بالمعاملة السابقة في المهن. الدش برد، قلنا الصحيح على طبق القواعد، وهي أن الربح ضمان رأس المال، وأن الخسارة والوضيعة مع عدم التعدي والتفريط وتجاوز رأي ما شرطه المالك على العامل في البين يكون حينئذ على رأس المال، يعني يكون من جيب المالك وليس حينئذ من كيس العامل، فيضمن أقل الأمرين من الخسارة إذا كانت هي أقل من الربح، والزيادة ما بين خسارة إلى تمام حصد العامل الربح تكون له، لأن الربح بينهما، أو من مقدار الربح اللي دفعه والزائد على ذلك من خسارة، كما لو كنت الخسارة 30 درهم والربح 20 درهم وحصته هي 10 درهم يدفع تمام الربح والباقي بيكون من على المالك. لماذا؟ لأن الخسارة حينئذ على المال كما تقدر. سألت عن المضارع، قال الربح بينهما والوضيعة على المال في البحث، خلافا لما نسبه الشهيد الثاني في المسالك للشهيد الأول من أنه لا يضمن أقل الأمرين من الخسارة أو من رأس المال الذي بيده، اللي هي عبارة عن 8 دراهم وثلث الدرهم، اللي هي تتمة ما بين الربح الصافي من 10 دراهم اللي صاروا له درهم وثلثين لحتى توصل 10 دراهم و 8 دراهم وثلث في البين، لتقدمت معنا أشارنا. إذا كنت الخسارة أقل من 8 دراهم تلته الآن، إذا كنت أزيد بيدفع 8 دراهم تلته البيئة حينئذ، يعني وكأنه بيفهم الكريم أنه الدرهم والتلتين هو دي بيكونوا إله، ما حد بيمد إيده عليهم وما حد بينزعوا فيهم في البحث. إذا كان المدفوع هو مقدار الربح ولم يكن المدفوع هو عين الربح في البحث كما تقدم، لأن إذا كان المدفوع عين الربح وقسم بينهما بتستقر حينئذ الملكية وما حد بيعود ينزع فيها، ولا يكون بالتالي هذا الربح ضمان لرأس المال، يعني كأنه بحسب تعبير صاحب الجواهر انتهت المضاربة عند عملية التقسيم، وما يأتي هذه كأنه مضاربة انحلالية أخرى غير تلك المضاربة، لا تكون المضاربة السابقة بربحها وإلى آخره بكل خصياتها ضمانة لما قد يحصل من خسارة وضيعة في المضاربة، يعني تصير مضاربات متعددة تتعدد بعدد البيوعات والمعاملات التي تجري وبعدد الأرباح التي تحصل في تلك البيوعات في البحث. هذا الكلام أشكل عليه المات قدس سره بجملة إشكالات أشار لها صاحب المسالك قدس سره بعد ما ذكر كلام الشهيد الأول في المسالك، الكلام اللي ناسبه لصاحب الشهيد الأول أشكل بجملة إشكالات، وهي هذه الإشكالات مضافة إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك الربح بالربح السابق إن لم يلحقه ربح. المهم أنه رأس المال يحفظ حتى يصدق الربح، لأن الربح هو الزيادة، ولا تصدق الزيادة مع وجود وضيعة وخسارة في رأس المال. وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك، بعد ذلك الربح اللي هو ما أتش 100 درهم وضارب واتجر فيهم فصاروا 120 درهم، ثم حصلت خسارة خلنا نفترض 30 درهم في البيع، إذا حصل بعد تلك الخسارة ربح جديد يجبر به تلك الخسارة خالص، وإذا الربح بيبقى، إن لم يحصل ربح جديد فبدك تجبر تلك الخسارة اللاحقة بالربح السابق البين إن لم يلحقوا ربح. وأن عليه وأن عليه على من العامل غرامة ما أخذه أخذ العامل منه من المالك. أي غرام؟ الغرام اللي هي أن يرد له رأس ماله في البهيمة ويحفظ رأس ماله من مقدار الربح اللي أخذه اللي هو حصة حينئذ العامل على أساس أن الربح هو وقاية لرأس المال. مضافا إلى هيدي النقطة أنظار أخر منها، يعني هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني والثالث والأخير، الأغضياء العراقي عنده تعليق يقول: أقول عمدة ما يرد على الشهيد الأول على ما نسبه إليه الشهيد الثاني في المسالك فساد استقرار، لأن هو كل كلمه مبني على أنه إذا تم التقسيم استقرت ملكية كل من المالك والعامل لحصته من الربح. عمدة ما يرد على الشهيد الأول فساد استقرار الملك بالقسمة محضا، من دون أن يكون انتهاء لأمد المضاربة أو فسخ للمضاربة. فهذا المبنى هو استقرار الملك بعملية القسم اللي بتتم بين المالك والعامل، أنه من دون وإلا فمع تسليم هذه المقدمة ما أفيد في غاية المتان لأفاده الشهيد الأول ونسبه للشهيد الأول، وما أفاد المصنف من الوجوه ليست إلا كالمصادرة. فتدبر أغا ضياء. طيب هلأ قل أنظار أخرى مضافا إلى هذه الإشكال في ملاحظات أخرى في البيان، منها أن المأخوذة قداش أخذ العامل وقت اللي يجيبه سكينة منشار وقص الربح بينهما 10 دراهم، أن المأخوذة إذا كان من رأس المال اللي هو لا أقل بحسب إقرار الشهيد الأول 8 دراهم وثلث، إذا من رأس المال في عندك درهم وثلثين هذا ربح صافي، بس عندك ليش؟ لأن القسمة على ما ذكره إذا كان لمقدار الربح وليس لعين الربح لا تخرج المال عن حد الإشاعة إلى الإفراز والتعيين في المال، بل بيبقى على الإشاعة. إذا بقي على الإشاعة هود 10 دراهم في 8 دراهم والثلث هودي رأس مال وحصة المالك من الربح، وعندك درهم وثلثين هذا ربح حصة العامل الصافية من الربح في البيع. قال أن المأخوذ إذا كان رأس المال فوجوب رده تجب الدكتور لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك. حصل الخسران أو لم يحصل الخسران الدكتور من باب رد المال إلى أهله على اليد ما أخذت حتى تؤدي في البيع، حتى لو كان عملية في تقسيم بينهما وتعيين حصة كل منهما بهال10 دراهم وهذيك بال10 دراهم الأخرى، فوجوب رده لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك، بل يجب هودة 8 دراهم وثلث بدك تردن على كل حال انه هودي مين لمن لي المال. طيب وانت تسأل ساعتها انت طيب والعامل وين بتروح حصته؟ بيروح يفتش عليها بال20 التين 20 التلت، هي مش أليست 6 عشرانيات في البيت؟ بكل 20 إلو درهم وثلثين، بكل 20 إلو درهم وثلثين، جميعا من 26 بيطلعوا قداش؟ تلك 10 كاملة في البحر. وهذا منها الأول، يعني مضافا هيديك الإشكال الأول، منها هذا الإشكال الثاني، ومنها الثاني هذا الإشكال الثاني، ومنها أنه ليس مأذونا، أن العامل ليس مأذونا في أخذ رأس المال، مش عم يقسمه تقسيم على أي أساس؟ أنه أنت حصتك من الربح وإذا حصته، طيب حصته من الربح في البين هيدي 10 دراهم اللي كانت القسمة تبقيه على الإشاعة ولا تخرج عن حد الإشاعة إلى التمييز والإفراز في البين، واللي فيهن 8 دراهم وثلث إذا من رأس المال في البين، إذا من المالك صح قصة معطى للعامل والمالك أخذ حصته، أو لا العامل اللي أصلا يكون ميل هو بيع العامل وتم عملية التقسيم في البين بس على أساس أنه هذا هو حصة العامل، وبالواقع 8 دراهم وثلثة ودلي العامل في العفو للمالك من رأس المال. ومنها أنه ليس مأذونا في أخذ رأس المال، ليس العامل مأذونا في أخذ رأس المال اللي هو عبارة عن، لأنه هو تمام 10 مش كل رأس المال اللي هو نصيب المالك أو شو رأس مال المالك، نصيب المالك لو حصته من الربح ورأس مال المالك اللي هو الأساس رأس المالي فيه إله فقط وفقط هو مسلط على أنه يأخذ حقه وحقه قداش الربح الصافي من العشر اللي هو درهم وثلثين في البنك من درهم ثلث مالك حق تحط إيدك عليه ليس مأخذون في أخذ رأس المالي فلا وجه للقسمة المفروضة ليه؟ لأن القسمة المفروضة لم تخرج المال عن حد الإشاعة بحسب زعم الشهيد الأول إلى حد التعيين والإفراز في البنك واضح؟ أشكل السيد الغلبكان يقول هذا خلاف الفرض حيث أن الاقتسام ما تجيب سكينة المنشار وتراضيها حيث أن الاقتسام وقع بالتراضي ولا أقل ولا أقل من رضاية المالك لأنه هي الميزان رضاية العامل مش معتبر ليش رضاية المالك لأن للمالك سلطنة على الربح بأن لا يقتسم الربح ويوزع بينهما ويذهب حينئذ ما جعل في الربح من ضمانة ووقاية لرأس المال في البنك لذا قال هذا خلاف الفرض حيث أن الاقتسام وقع بالتراضي ولا أقل من رضاية المال طيب بعد ذلك خالص بتقول لي هذا رأس مال ولا كذا هذا مقدار الربح وتم توزيعه بين المالك والعامل بالتراضي من الطرفين أو برضا من المالك حتى لو كان بإجبار من العامل لأن العامل ما له سلطنة في البين لأنه ما بيضيع عليك حق ومتشبه داخله لذا حينئذ تمت القسمة وانتهى الأمر فبالتالي حينئذ يكون مأذونا مش في أخذ رأس المال أخذ هالمقدار من رأس المال اللي هو عوض عن ربحه حينئذ لحصه هو عنده 10 دراهم 10 دراهم طلع له منه درهم وثلثين طيب 8 دراهم وثلثين بيروحه بدل ما يروح يسعى ليحصل 8 دراهم وثلث المتبقية من 20 درهم التاني وعشرين درهم التالتة والرابعة لنوصل للسيد في البين تراضي أن يعطى 10 دراهم اللي هي تجميع لدرهم وثلثين من كل 20 من كل 20 من كل 20 لحتى وصل لحقه وانتهى الأمر هيك بدي يقول سيدني هذه ثانية ثالثا ومنها أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح التفت مش عين الربح المقدار من الربح إذا كان عين الربح استقرت كما ذكر الشهيد الأول لا المقدار من الربح لو 20 درهم بعنوان أنه ربح أخي الربح موزع على نحو الكسر المشاع بال120 درهم في البيع جينا نحن تراضينا هيد 20 درهم اللي هي على نحو الكلي في المعين جينا وبسكينة المنشار قصينيها أنت خدت 10 دراهم وأنا خدت بعنوان أنه ربح في البيع كمان أيضا تعليق للسيد البيجاني يمكن كينشير بين شاي ومكتر يمكن أن يكون مراده غير هذا الفرض يمكن أن يكون مراد من الشهيد الأول على ما سأل له صاحب المسألة غير هذا الفرض أي فرض الفرض أنه تم المقدار اللي تم تقسيمه بعنوان أنه ربح يعني يريد الفرض أن المحافظة على أنه أخذ مقدار الربح مش بعنوان الربح أنه حتى يتم القسم وكل واحد ييسر أمره ليس إلا لا بعنوان التفتوا أنهما اقتسما المقدار من الربح عنوان أنه ربح لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال في البنك. سيقول يقول يمكن أن يكون مراد غير هذا الفرض يعني الفرض الثاني أي فرض ثاني يعني بعنوان كونه منه من الربح ومن رأس المال ليش لأنه 120 مش ربح صافي 120 فيهن ربح اللي هو 20 درهم 10 دراهم لمن للعام و 10 دراهم للمالك وعندك شو أساس رأس المال اللي هو 100 درهم في البين إذا قال لا بعنوان كونه منه من رأس المال عفوا منه من الربح اللي هي 20 درهم ومن رأس المال في المله ودعوة هذه اللي يمكن أن ينتصر بها للشهيد الأول أنه هذه اللي كررنيها مرارا وتكرارا أنه بعملية القسمة التفت الاقتسام حتى مع تراضي الطرفين قبل انتهاء أمد وأجل المضاربة أو قبل فسخ المضاربة لا يكون تعيينا للمشاع وإفرازا للمشاع يعني القسم لا تخرج المشاع عن حد الإشاعة بل يبقى على الإشاعة ودعوة أنه لا يتعين هذا المقدار اللي هو 20 درهم اللي أخذوه أصله لا يتعين لكون من الربح بمجرد قصده ما مع فرض إشاعته في تمام المال وأن القسم هذه أن تضيفوها إذا بدكم لحتى يتم إشكال يعني الدفاع عن الشهيد الأول وأن القسمة ما لم ينتهي أمد المضاربة أو تفسخ المضاربة لا يكون إفرازا للمشاع وإخراجا له عن حد الإشاعة إلى التعيين في البين هذه أن تضيفوها قال ودعوى أنه لا يتعين هذا المقدار هود العشرة اللي أخذوا مثلا لكونه من الربح بمجرد قصده ما ذلك مع القسم قصده ما مع القسم القصد حاله من لا مع فرض إشاعته إشاعة هود في تمام إشاعة الربح في تمام المال مش معين بخصوص سيد العشرين هيد العشرين مقدار الربح وليست هي عين الربح وهذا هو الفرق اللي ذكره الشيء الأول أن القسمة لعين الربح أو القسمة لمقدار الربح هلأ التفريق بين عين الربح ومقدار الربح كيف بدت بين المالك بين العامل اللي هو الوكيل عن المالك بالبائع والشار اللي اشترى منه هود الجملين قلنا هيدي قد يكون إلى بعض التقديرات كانت على كل حال ودعوا أنه يتعين لكون الربح مجرد قصده مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعته بأن المال بعد حصول الربح قبل حصول الربح خالص لمن للمالك ما حد يشيركوا فيه بعد حصول الربح ولو بمقدار درهم واحد كما مر معنا بالنسبة للي اشترى عبد وكان كين بي وهو لا يعلم في البين لو زيد شو درهم بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعابد بنسبة قداش واحد على 12 من 120 للعامل و11 على 12 لمن للمالك 10 على 12 اللي هو رأس المال اللي هو 100 درهم و1 على 12 اللي هو حصة المالك من الربح حصة العامل الربح اللي هو 1 على 12 يعني نص السدس في البين كمان فمقدار رأس المال فمقدار رأس المال مع حصته من الربح للمالك مع حصة المالك مقدار رأس المال اللي هو 100 درهم مع حصته من الربح اللي هو حصة المالك من الربح اللي هي 10 دراهم لمن للمالك اللي هي قديش 110 دراهم يعني 10 على 12 1 على 12 اللي هو نصف السدس في هذا المقدار ومقدار حصة الربح المشروط اللي هو نصف الربح اللي هو عبارة عن شو عن نصف السدس اللي هو 10 دراهم بحسب الفرض للعاملي المشروط للعاملي له لمن للعاملي في البين اللي هو عبارة 1 عن 12 اللي هو 10 دراهم كان فرض فلو أجهل لعدم التعيين. يعني بده يقول له إذا ما تم التعيين بهذا اللي عملوه جيبوا سكينة وقول له حتى قصوا الربح بينه إذا هيك ما تعيين كيف بده يتعيين يمكن دي صح للشهيد الأول إذا تمت النسبة في البين يقول أنه بيتعيين إذا قسمي مع انتهاء المضاربة انتهاء أمن المضاربة أو فسخ المضاربة هيدا القسم بيتعيين حتى لو كان القسم لمقدار الربح مش لعين الربح أما قسمي مع قصدي ما أنه من الربح من دون انتهاء المضاربة ما بتعين فيها هيدا اللي يمكن للشهيد الأول أن يدافع بها فلا وجه لعدم التعين لعدم التعين حصة كل منهما بما صار له من 10 دراهم وأنه يبقى على حد الإشاعة ولو بمقدار 8 دراهم والثلث ودرهم وثلثين هذا بيكون ربح خالص بعد تعيينهما فلا وجه لعدم التعين حصة بعد تعيينهما وتقسيمهما مقدار مالهما في هذا المال اللي هو 20 درهم اللي قسموا وزحيد أخذ 10 درهم وذاك 10 درهم فقسمة الربح في الحقيقة هي قسمة لجميع المال لجميع المال بما فيه رأس المال 100 درهم والربح اللي هو 20 درهم اللي موزعين 10 دراهم للمالك حصته من الربح و10 دراهم هو سهم العامل من الربح في البيت ولا مانع منها في البيت هذا تمام ما ذكره الماتن في المسألة 36 طويلة بس انتهت معنا بسرعة ما بدش المسألة 37 إذا باع العامل صغير من التتين هك شوية إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره اللي هو بيشوه بارتفاع القيمة السوقية قبل عملية الإنضاض حتى قبل عملية الإنضاض بمجرد ظهوره اللي هو ارتفاع القيمة السوقية إذا باع العامل حصته موجودة عندكم شاه إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره بمجرد ظهور اللي هو ارتفاع الربح صح مع تحقق الشرائط يعني شرائط البيع من معلومية المقدار يعني مثلا على سبيل الفرض هو معه 50 درهم اشترى فيهم جمع 50 درهم أخذ العام للمالك 50 درهم للاتجار اشترى بالخمسين درهم جملا فيه بعد يومين قالوا له مرة قالوا له ارتفعت القيمة السوقية للجمال بس قديش مش معلوم قام راح القيمة المرتفعة راح شوه يعني هي قطعا أزيد من 50، 51، 52، 6، مثل ما كنا عم نفرض وفرض الشيء الأول مش معلوم. هون ما بيصحش. ليش؟ لأن مقدار يعني يعني العوض الثمن مش محدد وليس مبينا في البيان. هون ما بيصحش البيع لعدم معلومية أحد العوضين من الثمن أو المثمن في البيان. ما بيكفيش إنه فائز 50 درهم. ليش؟ لأنه صار في ربح، بس صار في زيادة وارتفاع قيمة السوق، بس قديش مش معلوم. هون ما بيصحش البيع. ليش؟ ليه؟ عدم اكتمال لعدم تمامية شروط البيع اللي هو معلومية العوضين كل من الثمن والمثمن. مجرد أنه أزيد من 50 درهم حتى بيصدق الربح. ليش؟ لأنه بعده لم ينض، بعده ارتفاع قيمة سوقية. والله هيدا الجمل صار حقه هيك الحسبة أكثر من 50 درهم. والله أنت اكتسبته وفعلا اشتريت شيء ثمين فيه. طيب قديش؟ 100 درهم. هيدا أزيد من 50، هيدا الربح. 51 درهم، إذا 50 درهم ودانق، إذا ربح 50 درهم وخمس دوانق، إذا شو ربح في البيع غير معلوم في ما بتصحش المعاملة لاختلال شروط البيع اللي هو معلومية العوضين للغرار وجزو الأخير. ومرة أخرى لا، هيدا فعلا وجد الشاري الفعل اللي بيشتري بشو مثلا خلنا نفترض ب60 درهم، يعني كان اشتراه ب50، هلا وجد من يشتريه بقديش؟ ب60 درهم. يعني في 10 دراهم زاد. هودي العشر دراهم اللي هي القيمة المرتفعة قبل ما ينض إلى نقد خارجي قام راح اشترى هو فيهن العام اشترى فيهن. خلنا نفترض كتيب الجواهر كان يوم بعضه طبعة حجرية وبينبيع ب10 دراهم في يوم، فقام اشترى كتيب الجواهر بهودي، وقال له المكتب جيبه تعجب للـ10 دراهم. قال له في عندي هيدي البيعة، عندي مثلا جامع اشتريته ب50 بدي بيعه ب60 وإلي فيهن 10 دراهم مثلا، فيه أو لا 5 دراهم بتكون فيهن 5 دراهم هودي اللي بيكونوا هون بصح بلا أي إشكال. إذا كان معين إنه اشتراه ب50 وفعلا هلا بنبيع ب60 درهم وإله فيهم 5 دراهم، فكانت قيمة كتاب الجواهر خلينا نفترض ياما طبعة حجرية مثلا 5 دراهم فيها، هم بتصح المعاملة بلا أي إشكال. ليش هذه المسألة بتجي؟ لأنه قد يقال إنه في للمالك حق بربح العامل، وهو إنه وقاية لرأس المال. ليش؟ إنه تمام الربح في حصة العامل هي 5 دراهم وقاية لرأس المال في قلبه. فإذا كانت وقاية لرأس المال فإذا بده يروح إذن يشتري في كتاب الجواهر ويأخذ الباقي حينئذٍ الـ5 دراهم، وين بعد رح يبقى حينئذٍ حصة العامل من الربح وقاية وحفظ لرأس المال وصون له من الضياع والتلف، يكون ترميم وجبر للكسر الذي يرد على رأس المال. قال إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار إنه قديش، مثلا إنه هو عنده 5 دراهم فعلا يملك 5 دراهم بشو بقيمة هذا الجبل الجمل الذي لم يمض إلى دراهم حينئذ خارجية، ولم لا في نض ولا في قسمي ولا في أي شيء فيه، فقط ارتفاع القيمة من معلومية المقدار وغيره من الشرائط اللي هي مشترطة قدرة على التسليم. افترض أنه بيبيع بس أبدوش يسلمه، بعدين يكون أبدوش يسلمه، لا كل هذه الشرائط. وإذا طيب سؤال، إذا صح قام اشترك تيب الجواهر ب5 دراهم، قال له وين؟ قال له هاو 5 دراهم اللي بهذا الجمل اللي حبيعه به مثلا ب60 درهم وإلي من 60 درهم شو 5 دراهم في الربح. قال وإذا حصل خسران بعد هذا بالمضاربة، في معاملتين صار، المعاملة الأولى المضاربة التي اشترى فيها العامل جملا ب50 درهم ثم ارتفعت قيمته السوقية وصار قديش 60 درهم وإله ب60 درهم 5 دراهم لأنه الربح هو 10 دراهم إله 5 وهذيك إله 5 المال. بهال5 دراهم اللي هي القيمة المرتفعة اشترى كتيب بالجواهر في الربح. إذا حصل خسران بعد هذا في الربح، بعدين مثلا صار في عنا خسران مش بنفس هذا الجمل، صار عنده تجرتين بال50 درهم خلنا نفترض صار هنالك تجرة أخرى وبيع آخر بال50، اشترى فيهم مثلا جمل آخر أو اشترى فيهم طرابيش ولم تبع حينئذ طرابيش إلا مثلا ب25 درهم، فصار في عندنا وضيعة حينئذ في رأس المال، وتطلب أمر الوضيعة لأن يجبر، لأنه ما حصلش بعدين ربح، صار بده يجبره من الربح السابق اللي فيهم 5 دراهم في البيع، وإذا حصل خصوصا بعد هذا لا يبطل البيع. البيع يعني وقت اللي اشترى كتيب الجواهر ب5 دراهم لا يبطل هذا البيع، بل يكون بمنزلة التلف للخمس. إذا تلفت ال5 دراهم، اشترى مثلا كتيب الجواهر ب5 دراهم معينين مشخصين، لأنه مجرد ما قلت التلف بده يكون للشيء الخارجي، إما شخصي بأن كان الثمن شخصي أو كان كل في المعين. أما إذا كان كل في الذمة بعمره الكل بالذمة شو ما بيتلف فيها البهن. رزا بيقولوا وقت اللي بدك أنت تحفظ ميلة من التلف والضياع حوله للذمة، العين الخارجية بتتلف، النقد الخارجي بيتلف بيضيع بكذا بيحترق إلى آخره، ولكنه مجرد ما حولته للذمة بالذمة لا بيضيع ولا بيتلف ولا أي شيء، إلا إذا مات صاحب الذمة في البهن. قال وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع، بل يكون بمنزلة التلف لمثلا الثمن أو للمثمن، فيجب عليه جبره بأي شيء، أنه بيرد عين التلف اللي هو ال5 دراهم مثلا بيعطيهم بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه أو اشتراه مثلا ومقدار الخسران الذي ورد على رأس المال بالمضاربة في البيع. واضح بتتمة تأتي.